التقى كما يقولون المسلمون بالخوارج ومزق الجيش الشامي قوات البربر الخارجية تمزيقا. وبعد المعركة طلب ابن قطن من بلج بن بشر أن يعود للمغرب عن طريق الجزيرة الخضراء، هذا كان الشرط. هو ماذا يريد عبد الملك بن قطن؟ عبد الملك بن قطن يريد أن يفتك بهذا الجيش، لأن الجيش هذا إذا عبر ونزل هناك سوف يتلقاهم الخوارج في طنجة، فمتى ما نزلوا هناك سوف يمزقونه. ولكن الشاميون أدركوا ما يرمي إليه عبد الملك بن قطن، فثاروا عليه وعينوا بلج بن بشر واليا على الأندلس. هذه الأحداث كانت في ذي القعدة من سنة 23 بعد 100 للهجرة. إذا عزلوا عبد الملك بن قطن. هنا أيضا أريد أن أذكر أن والي الجزيرة الخضراء من قبل عبد الملك بن قطن يعني من ضمن الشروط هو أخذ رهائن. الرهائن هؤلاء وضعوا في الجزيرة الخضراء، فنقول والي عبد الملك بن قطن على الجزيرة الخضراء لما كان هناك الرهائن 80 رهينة ما يعني عاملهم معاملة تليق بهم، فامتنع عن يعني تغذيتهم بصورة جيدة، بل حتى وبالشراب امتنع عن إعطائهم الغذاء والشراب، فهلك بعضهم. ومن ضمن الذين توفوا رجل من أشراف أهل الشام وهو غساني من الغساسنة، فهنا طبعا اليمانيون ثاروا لموت هذا الغساني الشريف وطالبوا بلج بن بشر الآن الوالي الجديد الذي نصبوه أن يسلم لهم عبد الملك بن قطن الفهري. عبد الملك بن قطن أيها الأخوة هذا تجاوز 90 من عمره كما ذكرت لكم. بلج بن بشر حاول أن يكف أيديهم عن عبد الملك، لكنهم ثاروا عليه وقالوا له إنك مضري تحمي مضر، لأن هذا عبد الملك بن قطن الفهري وهذا بلج بن بشر القشيري والكل من مضر. هنا خشي الفتنة وسلم هذا الشيخ الكبير إلى الثوار، فماذا قالوا لعبد الملك؟ انظروا أيها الأخوة ماذا قالوا لعبد الملك بن قطن الفهري. قالوا له يا فال يا هارب، فللت من سيوفنا يوم الحرة. يوم الحرة تعرفونها في سنة 63 للهجرة. يا فال فللت من سيوفنا يوم الحرة، ثم جعلتنا نأكل الكلاب والجلود. لما كانوا محاصرين بسبتة ما أنجدهم، لم يرسل لهم السفن إلا بعد أن ثار عليه بربر الأندلس. ثم جعلتنا نأكل الكلاب والجلود طلبا بثأر الحرة. انظروا أيها الأخوة يحاسبون على أمر حدث قبل 60 سنة، قلنا عمره أكثر من 90 سنة هو لحق على هذه الأحداث. ثم قمت ببيع جنود أمير المؤمنين، ثم قمت ببيع جند أمير المؤمنين، يقصدون يعني ما حدث للرهائن في جزيرة حكيم، وأيضا ما كان ينويه من أنه يرسلهم بالسفن حتى يتلقاهم الخوارج البربر في طنجة. وبعد ذلك قاموا بقتله وصلبه، وصلبوا عن يمينه خنزيرا وعن شماله كلبا. إذن أنتم عرفتم العصبية القبلية ماذا تصنع، لهذا يعني الحد وصلت المسألة. مقتل عبد الملك بن قطن يعني تسبب بحدوث نقمة عظيمة. هنا يتحد البلديون. من هم البلديون؟ البلديون أيها الأخوة هم العرب الذين استوطنوا المغرب والأندلس بعد الفتح الإسلامي، هؤلاء هم الذين يسمون بالبلديين. إذن اتحد البلديون بقيادة قطن وأمية ابناء يعني تولى قيادة قطن وأمية ابناء عبد الملك بن قطن، توليا قيادة البلديين، وأيضا مع البربر حدث اتحاد بين البلديين والبربر. البلديين طبعا يريدون أن يثأروا من الشاميين الذين هزموه، ولكن جند الشام هنا أيضا يستطيع أن يفتك بالبلديين وبمن حالفهم من البربر. الوليد ابن أو اليزيد ابن الوليد هو الخليفة هنا، قلنا تولى بعد هشام، بعد وفاة هشام بن عبد الملك، يريد الآن أن يضع حدا للفتن في الأندلس، فقام بتعيين أبي الخطار الحسام ابن ضرار الكلبي، وهو طبعا يماني قحطاني، عينه واليا على الأندلس. ويرجحون أن هذا الأمر حدث في رجب من سنة 25 بعد 100 للهجرة. لما وصل أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي، من الذي يفر الآن؟ هرب عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع الفهري، هرب إلى إفريقيا أو إلى تونس أو إلى المغرب الأدنى. فهرب إلى تونس، وهناك استطاع أن يستولي على إمارة المغرب الأدنى، ودخل القيروان. تنازل له حنظلة بن صفوان الذي هزم البربر في القرن والأصنام حقنا للدماء، ما يعني أراد أن تشتعل فتنة، قال تريد أن تتولى الولاية خذها. ولكن وبعد أن تولى بشهر ثارت عليه المغرب بأكملها على عبد الرحمن بن حبيب. لماذا؟ يعني الثورة الخارجية كبيرة منتشرة، الخوارج هناك يعني عاثوا فسادا كما تعرفون. لكن هذا عبد الرحمن بن حبيب لا شك أنه كان من الولاة الأشداء جدا، فقام بالقضاء على خصومه، أخذهم واحد تلو الآخر حتى أبادهم تماما، وقضى على الثائرين. يعني ما أتى عام 35 و100 للهجرة إلا وعبد الرحمن قد أباد خصومه، حتى أنه يعني يذكرون أنه قضى على يعني إمامة الإباضية بطرابلس، وذلك لأنه قتل الذين قاموا بتأسيس الإمام هناك في طرابلس، وهم الحارث بن تليد وعبد الجبار بن قيس الهواري وإسماعيل بن زياد النفوسي. إذن هذه الأحداث الحقيقة لا بد لي أن أذكرها لكم، قد يكون بها بعض التفصيلات، وهذا بطلب من الأخوة، أرادوا أن يعني نتوسع بهذه الأشرطة. تعرفون يعني سبق وأن تكلمنا عن موضوع المغرب والأندلس في 4 أشرطة، ولكن الأخوة حقيقة طالبوني بأن أعطي الكثير من التفصيلات. هذه المحاضرات كما تعرفون أيها الأخوة موجهة أساسا إليكم، يعني مقصورة على طلبة العلم، من يريد أن يعني يتعلم حقيقة التاريخ السياسي الإسلامي. فقد تكون هناك بعض التفصيلات، لكن هذه إن شاء الله يعني أعتقد أنه أمر ضروري أن نعرف ماذا حدث هناك في تلك البقعة العزيزة علينا من العالم الإسلامي. الدولة الأموية أيها الأخوة، كما تكلمنا وفصلنا في دروس الدولة العباسية والدولة الأموية، نقول أنها سقطت في سنة 32 بعد 100 الأولى للهجرة. لما سقطت، عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع الفهري، قلنا هذا سيطر على المغرب، فأرسل إلى أبي العباس السفاح أول الخلفاء العباسيين، دخل في طاعته، قال أنا من يعني أتباع الدولة العباسية. ولما تولى الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور، بعث الخلع السوداء، خلعة مثل البدلة، وشعار العباسيين هو لبس السواد، فبعثه أو بعث هذه التشريفات إلى عبد الرحمن بن حبيب. وطبعا مع هذا طبعا لا شك الكتاب، كتاب يدعوه إلى الطاعة. فبالطبع عبد الرحمن أجاب يعني الخليفة المنصور، قال أنا في طاعتك، وأرسل له أرسل له بعض الهدايا، وأيضا هناك كتاب يرد على كتاب الخليفة، فقال له إن أفريقيا اليوم إسلامية، كلها أفريقيا اليوم إسلامية، ما فيها جزء إلا وهو مسلم. وبالتالي ماذا تقصد؟ قالوا قد انقطع السبي منها والمال، هي إسلامية والسبي والمال انقطع منها، فلا تطلب مني مالا. كيف يخاطب المنصور بهذه اللهجة؟ أبو جعفر المنصور الذي يقول عنه أحد المؤرخين، لا يحضرني اسمه، يقول فحل بني العباس هيبة وشجاعة وحزما وعزما. كيف يخاطب هذا الرجل بهذا الكلام؟ لأنه بعيد عنه، ما يطوله الآن، ما في طائرة F-16 تقصف ومش عارف إيش وإواكس والأمور هذه، بعيد عنه. لو أراد أن يعني يوقفه لا شك أن المسألة تأخذ منه يمكن أشهر وربما سنين حتى يضع حدا لثورته أو لخروجه عليه. فغضب المنصور وأرسل طبعا كتابا يتهدد ويتوعد. فلما وصل الكتاب إلى عبد الرحمن بن حبيب جمع الناس، قال الصلاة جامعة على الطريقة الأولانية، يعني إذا يعني كان هناك مسألة يريد الوالي أو الحاكم أن يعلنها للمسلمين. ثم جمع الناس إلى الصلاة وصعد المنبر وأخذ يسب ويشتم المنصور ويقول لقد ظننت أن هذا الخائن المنصور يدعو إلى الحق ويقوم به، ثم تبين لي خلاف ما يعني بايعته عليه، وأنا بايعته على إقامة العدل، لكني الآن قد خلعت المنصور كما أخلع نعلي هذا، وقام بحذف يعني النعل من رجله. ثم أيضا أحضر الخلع السوداء التي أرسلها المنصور وأمر بحرقها. هل توقفت الفتن أيها الإخوة في المغرب بعد هذه الأحداث المؤلمة؟ أنا كما قلت دائما ذكرت لكم التاريخ السياسي مؤلم أيها الإخوة، مؤلم، لكن نريد أن نعتبر ونستفيد من دروسه. في ذي الحجة من سنة 37 و100 للهجرة، إلياس بن حبيب أخو عبد الرحمن بن حبيب قام بقتل أخيه. عبد الرحمن بن حبيب قام بتولية إلياس بن حبيب على تونس، ولما أتى الأخ لكي يعني يعانق أخيه يريد أن يودعه، كان قد أخفى سكينا فغرسها بين كتفي أخيه عبد الرحمن حتى خرجت من صدره. جريمة، لماذا؟ انظر، من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، مقولة صحيحة أيها الأخوة. عبد الرحمن بن حبيب قتل العاص وعبد المؤمن ابني الوليد بن يزيد لما لجأ إليه عند سقوط الدولة العباسية. فر العاص وعبد المؤمن ابني الوليد بن يزيد في المئات الذين فروا من مراء بني أمية كما تعرفون، في شتتوا في بقاع الأرض، فالتجأوا إلى عبد الرحمن بن حبيب فرارا من العباسيين، وكانوا يعني هؤلاء بالذات العاص وعبد المؤمن كانا أصهارا لإلياس وعبد الوارث ابني حبيب الفهري. فيقول إلياس كيف يقتل هذا يعني أصهار؟ فانتقم من أخيه بهذه الطريقة الشنيعة، يعني لا عبد الرحمن أكرم مفادة من أتاه من أمراء بني أمية سادته السابقين، ولا إلياس هذا أيضا جاز أخاه بما يستحقه، إنما وضع السكين بطريقة غادرة ماكرة. إذن يثور أيضا هنا حبيب بن عبد الرحمن ابن القتيل، ثار على أعمامه وهزمه، دخل معهم في حرب، بل حتى أنه تبارز مع عمه إلياس وتمكن من قتله في مبارزة. هذا الكلام كان في سنة 38 بعد المئة الهجرة. وفر الأعمام، أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى عاصم ابن جميل وهو أمير ورفجومة. قبيلة ورفجومة هذه هي أحد بطون قبيلة نفزة الكبيرة، وهم من الصفرية أو الصفرية الغلات، هم من الصفرية الغلات. وطبعا أيضا دخلوا مع حبيب بن عبد الرحمن في معارك هزموه، ثم بعد ذلك هذا عاصم ابن جميل تكهن أصبح كاهنا، ثم بعد ذلك ادعى النبوة، فقام بتغيير الكثير من أمور الإسلام وزاد في الصلاة وأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأذان. تعرفون من صنع هذا في أيامنا هذه؟ إذن كل شيء له أصل أيها الأخوة، كل شيء ابحث عن أصله تجده. وزحف بقواته من البربر قوات كبيرة، زحف على القيروان، وبالفعل تمكن من دخولها في سنة 38 بعد المئة الهجرة. وهناك ارتكبوا من الفظائع ما يشيب له الوليد، كما يقولون ما يشيب لهوله الوليد. استحلوا المحارم وارتكبوا الكبائر، بل أنهم ربطوا الدواب في جامع القيروان وأفسدوا فيه. وأخذ عاصم يطارد حبيب ابن عبد الرحمن، لكن في هذه المطاردة تمكن حبيب المطارد من قتل عاصم بن جميل. ثم زحف أيضا حبيب بن عبد الرحمن على القيروان، لكن هنا طبعا ينصبون بعد ذلك رجل في مكان عاصم بن جميل، وهو عبد الملك بن أبي الجعد الورفجومي الصفري. هذا تمكن من قتل حبيب في مطلع سنة 40 و100 للهجرة. إذن سيطر البربر الصفرية بالذات الخوارج الصفرية ومن معهم طبعا من العرب، نحن يعني أرجو المعذرة أيها الأخوة، لا تظنون أني أقول عرب وبربر، إنما كان معظم يعني أهالي المغرب في ذلك الوقت من البربر. وكما كان هناك خوارج صفرية وإباضية من البربر، أيضا كان هناك الكثير من المسلمين من البربر، ولعبوا دورا كبيرا كما شاهدنا في الكثير من الأمور الحاسمة مثل فتح الأندلس ويعني مناصرة الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. هذا أمر لا نشك به أبدا، فأرجو ألا يفهم خلاف ذلك، نحن نذكر أحداث تاريخية أيها الأخوة. إذن سيطر البربر الصفرية على المغرب الأدنى وينشط هنا الإباضية، أبناء عمومتهم في المذهب إباضية وصفرية، كلهم خوارج. فيعني بعد أن قضى عليهم كما قلنا لا تذكرون عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبد بن عوق بن نافع قضى على إمامتهم في طرابلس، الآن ينشطون مرة أخرى في طرابلس أيضا، وقاموا بمبايعة أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري، المعافري من اسمه قحطاني، وهو زعيم للإباضية. كان ذلك أيضا في سنة 40 بعد المئة الهجرة، وهو على تسمية الخوارج يسمى أو من أحد حملة العلم الخمسة. حملة العلم الخمسة هؤلاء طبعا ذهبوا أو تلقوا العلم في البصرة، ذهبوا إلى المشرق لمدة 5 سنوات وأخذوا أصول المذهب الخارج الإباضي من أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، هذا كان من علماء الخوارج في ذلك الوقت في البصرة. ويقال أنه أيضا أول من أدخل الإباضية إلى المغرب، يعني رجل اسمه سلمة بن سعيد، وسلمة طبعا أخذ عنه المذهب الإباضي رجل يسمى عاصم السدراتي، وأي معه إسماعيل بن درار الغدامسي، وجماعة منهم أيضا داود النفزاوي وعبد الرحمن بن رستم الفارسي. ننتبه لعبد الرحمن بن رستم الفارسي لأنه من أحفاد القائد الفارسي الشهير رستم الذي قتله المسلمون في أثناء فتوح فارس. هؤلاء رحلوا إلى البصرة، هؤلاء حملة العلم الخمسة رحلوا إلى البصرة وتلقوا أصول المذهب الإباضي الخارجي على يد أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة البصري، ثم انضم إليهم بالبصرة عبد الأعلى بن السمح المعافري، وعادوا جميعا إلى المغرب بعد 5 أعوام كما قلنا. عبد الأعلى انضم له سكان المغرب الأوسط، وكان المغرب الأقصى عن هذا المغرب الأوسط بيد الإباضية. المغرب الأقصى خاضعا منذ وقعة الأشراف التي تكلمنا عنها للبربر الخوارج الصفرية. نعم، هنا لما نعود نتكلم عما حدث بعد هذه الفتن الهائلة في المغرب، نقول لما استولت قبيلة هرفجومة على القيروان عانى المسلمين هناك الكثير من الظلم والجنون، جنون هؤلاء الخوارج المارقين، وحدث إسراف في ارتكاب المعاصي وفظائع، وارتكبوا من المنكرات ومن سفك الدماء ومن هتك الحرمات أمور يعني لا يمكن أن يتصورها عقل. لذلك فر غالب أهل القيروان، فروا إلى طرابلس يستنجدون بعبد الأعلى بن السمح. كيف يستنجدون به وهو إباضي؟ نعم، الإباضية أخف من الصفرية، هؤلاء الذين استوصوا الفجوم صفرية كما تعرفون. إذن ذهبوا إلى القيروان يستنجدون بالخارجي الإباضي. أحد الإباضية لما كان في القيروان شاهد منظرا رهيبا، رأى جماعة من ورفجومة أخذوا فتاة قهرا وقسرا من يد والدها، أخذوها ودخلوا بها الجامع لكي يعني يهتكوا حرمتها. فغضب هذا الإباضي، وكان قد يعني أتى لحاجة تركها، وتوجه إلى أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري وأخبره بما حدث. فخرج أبو الخطاب وهو يقول: بيتك اللهم بيتك. واستنفر أتباعه، وتوجهت معه قبيلة هوارة، قبيلة قوية جدا، وزحف بقواته على القيروان. وطبعا اشتبك معه الفجوم الصفرية، وكان ذلك في شهر صفر من سنة 41 بعد 100 الهجرة، وتمكن من هزيمتهم وتمزيقهم بالصفرية هؤلاء، وقتل زعيم الخوارج الصفرية عبد الملك بن أبي الجعد. ثم دخل المعافري إلى القيروان، واستخلف عليها عبد الرحمن بن رستم الفارسي، ورجع مرة أخرى إلى طرابلس لكي يستعد لقتال قوات الخليفة العباسي المنصور. نعم، بعد هزيمة الصفرية على يد عبد الأعلى بن السمح المعافري، اجتمع الصفرية من قبيلة مكناسة وقرروا أن ينصبوا رجل اسمه أبو القاسم بن سمغون بن واسول، أبو القاسم ابن سمغون بن واسول المكناس. وبدأوا في بناء مدينة سجل ماسة، وأيضا أحضروا رجل أسود اللون اسمه عيسى بن يزيد، أيضا جعلوه هو هذا من موالي العرب، جعلوه يعني إماما عليهم. وبعد مدة طبعا كما سوف نفصل قاموا بعزله، عند الكلام عن دولة الخوارج الصفرية، قاموا بعزله وعينوا عليهم مرة أخرى أبا القاسم بن سمغون هذا بن واسول. واستمر يعني بن واسول هذا عليهم إلى سنة 68 بعد 100 الهجرة، وهو طبعا جد بني المدرار الذين حكموا سجل ماسة، عندما نتكلم بعد قليل إن شاء الله عن أو ربما في الحلقة القادمة عن الدويلات التي قامت في المغرب. هذه الدويلات كما تعرفون استقلت عن الدولة العباسية، هذا يريك الآن بداية الضعف التي أخذت تدخل إلى جسم الدولة الإسلامية. نعم، إذن هذه يعني باختصار بسيط نقول طبعا ورفجومة لما عظم فسادها في المغرب قبل هزيمتها من المعافري، الكثير من العرب أخذوا يستنجدون بالخليفة، كتبوا إلى أبي جعفر المنصور الخليفة الثاني خلفاء العباسيين يستصرخون لكي ينقذهم. فالمنصور ولى على مصر وإفريقيا محمد بن الأشعث الخزاعي قحطاني هذا، فسار من مصر أو أرسل من مصر جيشا كبيرا وحين عليه عمر بن الأحوص العجلي، لكن الخوارج الإباضية تمكنوا من هزيمة العباسيين في سرت، كان ذلك في سنة 42 بعد المئة الهجرة، وفرت الجيوش أو الفلول المنهزمة إلى مصر مرة أخرى. ثم قام محمد بن الأشعث الخزاعي بتشكيل جيش آخر مشكل من 50,000 مقاتل، وتوجه بهم بنفسه إلى المغرب وتمكن من هزيمة البر، بل وقتل عبد الأعلى ابن أبي السمح المعافري ومعظم أصحابه، ولذلك فر عبد الرحمن بن رستم، قلنا أنه كان بالقيروان، ففر والتحق بإباضية المغرب الأوسط، فقاموا بمبايعته بالإمامة وبنى لهم مدينة تاهرت في سنة 44 بعد المئة الهجرة. في سنة 48 بعد المئة الهجرة أيضا حدثت فتنة في جيش ابن الأشعث، قلنا أنه يماني، وقاموا بخلعه عصبية القبلية، فعين المنصور الأغلب ابن سالم ابن عقال ابن خفاجة التميمي، هذا طبعا التميمي إذن مضري، وهو جد بني الأغلب كما سوف نتكلم بعد قليل. ثم في سنة 48 بعد المئة الهجرة قامت قبيلة زناتة بمبايعة أبي قرة بن دوناس اليفرني الصفري، على المذهب الصفري، بايعوه إماما عليهم، وخضعت له قبائل المغرب الأوسط والأقصى، ولذلك استعد لهم الأغلب ابن سالم بن عقال هذا الذي عينه المنصور، لكنه أيضا قتل بسبب فتنة نشأت في جيشه عصبية قبلية، فقام المنصور بتولية عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة، الله أكبر، هذا من أحفاد المهلب بن أبي صفرة الذي كان قد فتك بالخوارج أيام الحجاج بن يوسف من قادة الحجاج، لكن البربر تمكنوا أيضا من هزيمة الجيوش هذه في أكثر من معركة، وتجمعوا من كل ناحية من كل الأصقاع، قال أن لهم يعني في ذلك الوقت 12 جيشا للبربر، زحفوا على مدينة طبنة لحصار عمر بن حفص، واتحد الصفرية مع الإباضية، جيوش عبد الرحمن بن رستم كانت ترابط في مدينة تهوذة لتكون مددا لأبي قرة بن دوناس، لكن ابن حفص استطاع أن يستخدم أساليب ذكية جدا لكي يفرق بين جيوش البربر المتحدة هذه، فحتى أنه قام بإغراء أخا لأبي قرة بالمال، ففيه تفاصيل كثيرة ما أقدر أفصل لكم أيها الأخوة ولا ما راح نخلص يعني. فانسحبت بعض قوات البربر، ثم توجه بعد ذلك ابن حفص لقتال ابن رستم، وابن رستم فر إلى تاهرت، انسحب لم يلتحم بابن حفص، فتوجه ابن حفص إلى القيروان وفك الحصار وتحصن بالقيروان، فزحفت عليه جموع البربر وحاصروه، 130,000 مقاتل يقدر جيش، لكن لما جهدهم الحصار خرج عمر بن حفص لقتالهم، ولكنهم طبعا قتلوه، وقام بعد ذلك الجند العباسيين باستخلاف جميل بن حفص، وفي سنة 54 بعد المئة الهجرة تمكن البربر من اقتحام القيروان، ولكنهم ويعني الأمر يدعو للدهشة ما قتلوا أحدا من جند العباسيين، لماذا؟ خشية من انتقام الخليفة العباسي القوي أبي جعفر المنصور، وتركوهم ينسحبوا إلى طبنة. طبعا أنا الآن أيها الأخوة أريد أن أتوقف لأن مدة الدرس قد قاربت على الانتهاء، وأشكركم على حسن الإنصات في الحلقة الرابعة من سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي للمغرب والأندلس، وأشوفكم اليوم مستعدين، الجو بارد في الخارج. في نقطة أخواني أحب أنبه عليها أرجو أن تنتبهوا لها، وهي مسألة إيقاف سياراتكم في الخارج، أرجو أن يعني تتم في نظام وما نحاول أن نزعج الجيران حتى لا نؤذي الجيران أيها الأخوة. هذه ناحية. الأمر الآخر، الملاحظات التي أثارها بعض الأخوة من ناحية صعوبة الأسماء وأيضا الكثير من الأرقام، السنوات كثيرة ويعني أعداد الجيوش وأعداد القتلى وما شابه. فبداية من هذه الأمسية إن شاء الله سوف نستخدم جهاز العرض البروجيكتور، ويكون بعد نهاية الدرس أو المحاضرة سوف أقوم بعرض الأسماء التي ذكرت أو أشهر الأسماء التي ذكرت في الحلقات الثلاث الماضية، إضافة إلى الأسماء بإذن الله التي سوف ترد في هذه الحلقة، أقول بعد نهاية المحاضرة حتى لا ننشغل في كثرة الاستفسارات. فإن شاء الله تعرض في جهاز العرض، ومن يريد أن يعني يسأل بعد ذلك أو يصلح أحد الأسماء أو أحد التواريخ تكون بعد الدرس في بعد نهاية كل محاضرة نضع جهاز العرض. ثم أيضا الخرائط، يعني بعض الخرائط عدها لي بعض الأخوة جزاهم الله خير، خريطة المغرب الإسلامي وخريطة الأندلس أيضا، وهذه كلها بإذن الله أيضا سوف تكون في متناول يد من يريد إن شاء الله، على أساس أنكم تستطيعون أن تتابعوا معنا أحداث هذا التاريخ. نعود مرة أخرى الكلام عن تاريخنا. نقول في المرة الماضية كما تذكرون توقفنا عند الفتن والثورات الكبيرة وسيطرة البربر أو بالأحرى الخوارج. نقول البربر إنهم الغالبية العظمى في ذلك الوقت، نقول سيطر الخوارج الصفرية والإباضية على الكثير من الأمور، وفي آخر الأمر طبعا تمكن البربر من قلنا اقتحام القيروان، ولكنهم كما تعرفون لم يقتلوا الجنود العباسيين وتركوهم ينسحبوا خشية من أن يعني ينتقم منهم المنصور. وقلنا أن هذه الأحداث تمت في سنة أو في السنة الرابعة بعد الخمسين والمئة الأولى للهجرة. هنا المنصور أبو جعفر المنصور قام بإرسال جيش آخر كبير مكون من 60,000 مقاتل بقيادة يزيد بن حاتم ابن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة. وقلنا هذا القائد الأموي الشجاع الباسل المهلب بن أبي صفرة قلنا دخل مع الخوارج، إذا تذكرون في دروس الدولة العباسية والأموية قبل ذلك قلنا أنه دخل مع الخوارج في أكثر من 80 موقعة، يعني كان معظمها النصر الحليفة، إلى أنه يعني تمكن في النهاية من سحق الخوارج والقضاء على الكثير من فتنهم، لكنه لم يستطيع أن يستأصل جذور. فهذا الآن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة أتى بهذا الجيش الكبير وتمكن من هزيمة البربر وقضى على ثوراتهم وتوفي في سنة 170 للهجرة. ولفترة بسيطة يعني استمرت الحالة هادئة في المغرب الأدنى. المغرب الأدنى هو القاعدة الإسلامية الكبيرة، كل ما تتوغل في المغرب يعني تقل السيطرة، لأن الأصقاع بعيدة ووعور ومسالك وقبائل كثيرة، فيكون يعني هناك يعني بيئة خصبة جدا للخارجين على الدولة. لكن أقول هذه الحالة الهادئة لم تستمر طويلا، إذ تبرز مرة أخرى العصبية القبلية، وهذه طبعا كلما برزت تساهم في إضعاف جيوش المسلمين، جيوش الدولة العباسية. لكن الأمر في النهاية استقر لإبراهيم ابن الأغلب، إبراهيم ابن الأغلب استقر له الأمر، وهو طبعا ابن الأغلب بن سالم بن عقال إذا تذكرون تميم، استقر له الأمر في النهاية. وطبعا قام الخليفة أمير المؤمنين خليفة العباسي الخامس هارون الرشيد قام بتوليته المغرب الأدنى في سنة أو في السنة الرابعة بعد 80 للهجرة. اليوم الحقيقة نريد أن نركز بتفصيل أكثر على الدويلات المستقلة التي قامت في المغرب، نريد أن نتكلم عنها، دويلات مستقلة قامت في المغرب الإسلامي. والمغرب الإسلامي حقيقة الأمر منذ أواخر القرن الهجري الثاني ظهرت به دويلات مستقلة. نعم، أنا سوف أتعرض بإذن الله أو سوف أستعرض معكم بإذن الله سبحانه وتعالى للدويلات المهمة فقط. سوف أقوم بذكر نبذة صغيرة عن كل دولة، لأن هذه الدول أيها الأخوة ألف بها الكثير من المؤلفات، ولو أردنا أن نفصل في تاريخها لاحتجنا يمكن لسلسلة أخرى. على أي حال سوف نتكلم عن أهمها، وأول هذه الدول أو أولى هذه الدول التي سوف أتكلم عنها إن شاء الله هي دولة الأغالبة. إبراهيم بن الأغلب هو الذي أسس هذه الدولة. هذه الدولة كانت بالمغرب الأدنى بتونس الحالية بالقيروان، وإبراهيم الأغلب هذا يعني تولى إمارة هذه الدولة في السنة الرابعة بعد 800 واستمر لحين وفاته في سنة 96 وطبعا توفي في تلك السنة، وتولى بعده ابنه عبد الله بن إبراهيم. هذا عبد الله اتسم بالظلم والحقيقة ظالم غاشم، الكثير من الصالحين في دولته نصحوه بأن يكف عن هذا الظلم، ظلم عاقبته وخيمة أيها الأخوة تعرفوه، لكنه استخف بهؤلاء الصالحين وبنصائحهم، فماذا صنعوا؟ خرجوا من قصره في مكان يسمى العباسية أحد ضواحي القيروان، ووصلوا إلى يعني في طريقهم إلى أحد في طريقهم إلى أحد الأودية، وهذا الوادي قريب من القيروان، وصلوا ركعتين لله سبحانه وتعالى، ثم قاموا بالدعاء ما يستطيعون عليه، قوي وجيش قوي عنده وشرس، فاستخدموا أيها الأخوة أنجع وأقوى الأسلحة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لعباده المسلمين، وهي سلاح الدعاء. سلاح الدعاء أيها الأخوة، بعد أن صلوا ركعتين قاموا يدعون الله سبحانه وتعالى عليه أن يكفه يعني ويكف شره عن المسلمين. وبالفعل أيها الأخوة قالوا ما مضى على دعائهم إلا 5 دعاء هؤلاء الصالحين. بعد 5 توفي هذا الرجل، ما كان يشكو من أي شيء أبدا، توفي قالوا بسبب قرحة خرجت له تحت أذنه، وكانت وفاته في السنة الأولى بعد 200 الهجرة. بعد ذلك يأتي أخوه زيادة الله، هذا أيضا تمكن من القضاء على 3 للبربر، وأسطول زيادة الله هذا شهير جدا من أسطوله، تمكن هذا الأسطول أن يفتتح جزيرة صقلية، كانت هناك غزوات على صقلية، لكن افتتاح وإخضاعها للدولة الإسلامية حدث في السنة الأولى بعد أو في حكم زيادة الله في الواقع. أسطول طبعا لأنها جزيرة ما تفتح لها بأسطول. قائد هذا الأسطول من أيها الأخوة؟ هو القاضي أسد بن الفرات. هذا أسد بن الفرات من علماء المالكية، وله مصنف اسمه الأسدية في الفقه المالكي. إذن هذا القاضي العالم المالكي كان على رأس هذا الجيش الإسلامي الذي قام بفتح صقلية وإخضاعها للدولة الإسلامية. في السنة 23 بعد 200 توفي زيادة الله هذا، وخلفه أخوه أبو عقال، أبو عقال، وأبو عقال هذا أيضا توفي بعد ذلك في السنة 26 بعد 200، وهذه كلها إن شاء الله نوضحها لكم أنا في جهاز العرض بعد النهاية. نقول يأتي بعدها أيضا أخوه محمد بن الأغلب بن إبراهيم، من أقاربه محمد بن الأغلب بن إبراهيم، وتوفي محمد أيضا بعد فترة حكم قاربت 18 عاما ثم أو 16 عاما في الواقع، ثم بعد ذلك يأتي ابنه أحمد ابن محمد بن الأغلب وزيادة الله بن محمد. وزيادة الله هذا لما توفي يأتي بعده أبو الغرانيق. أبو الغرانيق يقولون يحب صيد طائر الغرنوق فسمي بأبي الغرانيق. وهكذا يعني استمرت دولة الغالبة يتعاقب عليها الأمراء من أسرة الأغلب بن سالم ابن عقال الذي تكلمنا عنه، إلى أن يأتي إبراهيم بن أحمد. إبراهيم بن أحمد هو من أقوى حكام دولة الأغالبة، لكنه كان ظالما غاشما سفاكا للدماء، هذا إبراهيم بن أحمد، حتى أنه قام بقتل ابنه وقتل بناته وقتل 8 من إخوته. انظروا، الابن والبنات و8 من أخوة، لا شك أنه رجل دموي سفاكا. ثم بعد ذلك قام بقتل ابن آخر له، هو قتل في البداية أحد ابنائه يسمى بأبي الأغلب، والآن يقتل ابنه أبا عقال. وقام بقتل الخدم، بعض خدمه ووصيفاته وجواريه، لا شك أنه رجل دموي. ما هو هذا الرجل؟ وفي أيام هذا الرجل أو في أيامه ظهر أبو عبد الله الشيعي. أبو عبد الله الشيعي الداعي الإسماعيلي، هذا سوف نفصل به تفصيلا كبيرا بإذن الله تعالى. إذا ظهر في أيام هذا الرجل أبو عبد الله الشيعي، ظهر داعيا للمذهب الباطني الإسماعيلي في قبائل كتامة، وأتى إلى قبائل كتامة كما سوف نفصل. إبراهيم بن أحمد هذا الظالم الغاشم لما رأى أن هناك أمور استجدت وأمور كثيرة، وعرف أنه يعني ارتكب الكثير من الأمور العظيمة في جنب الله سبحانه وتعالى، قالوا أخذ يثوب إلى رشده ومشى على طريق المستقيم لكي يحبب الناس إليه. وبعد ذلك قام باستدعاء ابنه عبد الله ليقوم بأعباء الحكم، وذهب إبراهيم بنفسه هذا للجهاد في صقلية، وتوفي بصقلية ودفن بها هناك، يعني قبره في جزيرة صقلية، وكان هذا يعني كانت وفاته في 9 بعد 80 و200 الهجرة. ولما يأتي بعد ذلك عبد الله بن إبراهيم دب الخلل والضعف، لأن هذا يعني أبوه ما وطد أركان الدولة، أخذ يقتل كثير، والظلم والأمر هذا ما يجعل الدولة تستمر. أيها الأخوة، هذه قاعدة انظروا لها في التاريخ، سواء التاريخ العالمي أو التاريخ الإسلامي، نشاهد ما تكون الدولة بعد الظلمة قوية، الحاكم الظالم يزعزع أركان دولته. أيها الأخوة، فالظلم لا يورث إلا وهنا وضعفا، صح، هذه مقولة صحيحة أيها الأخوة. إذن لما أتى هذا عبد الله بن إبراهيم دب الوهن في دولة الأغالبة، وأيضا تم اغتياله بأمر من ابنه زيادة الله، الابن يأمر بقتل أبيه، وكان ذلك في 90 بعد 200 الهجرة. لما يأتي زيادة الله هذا ابن عبد الله بن إبراهيم سار على سيرة جده، فأمر بقتل أعمامه وأخيه. هذا يذكرنا بما يعني حدث بعد ذلك في سلاطين الدولة العثمانية، كما فصلنا ذلك في سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. أيضا هذا زيادة الله انغمس في اللهو وفي الملذات، وطبعا في أيام هذا الرجل زحف أبو عبد الله الشيعي على دولة الأغالبة، وفر زيادة الله إلى مصر في 96 بعد 200 الهجرة، وسقطت بذلك دولة الأغالبة بيد هذا الداعية الشيعي أبو عبد الله الشيعي. إذن هذه نبذة سريعة عن دولة الأغالبة. أريد أن أتكلم هنا أيضا عن دولة الأدارسة. دولة الأدارسة لابد من مقدمة بسيطة أريد أن أتكلم عنها. أقول في 45 بعد 100 الهجرة، وهذه تذكرون تكلمنا بها في أيضا الدولة العباسية، نقول خرج محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكية خرج في الحجاز على الدولة العباسية، وكانت في ذلك الوقت تحت حكم أو خلافة أبي جعفر المنصور، وهذا خرج يطالب بالخلافة، فقام الكثير من أهل الحجاز بنصرته ومناصرته واستولى بثورته هذه على المدينة ومكة، المدينة المنورة ومكة شرفها الله سبحانه وتعالى. ثم أرسل طبعا أخاه إبراهيم بن عبد الله إلى البصرة لنشر الدعوة له في العراق، لكن وتمكن بالفعل، تمكن من التغلب على البصرة وعلى الأهواز وفارس، لكن جيوش الخليفة المنصور قضت على هذه الثورة. هناك القائد العباسي الشهير من دار الخلافة عيسى بن موسى العباسي، قائد شهير، تمكن من هزيمة محمد وقتله في المدينة، كان ذلك في رمضان من سنة 45 بعد المئة الهجرة. ثم بعد ذلك واصل عيسى بن موسى هذا القائد القوي العباسي، توجه لقتال إبراهيم بن عبد الله، وفي باخمري، باخمري هذه تقع بين واسط والكوفة بالعراق، تمكن أيضا من قتل إبراهيم، كان ذلك في ذي القعدة من سنة 45 بعد المئة للهجرة. إذن هذه مقدمة. نقول أيضا في أثناء خلافة الهادي، الهادي أيها الأخوة هو الخليفة العباسي الرابع، نقول في أثناء خلافته خرج أيضا العلويون. لما أقول علويون ما أقصد بهم النصيرية في سوريا، لا، إنما أقصد أبناء علي بن أبي طالب رضوان الله عليه من زوجته فاطمة رضوان الله عليها بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأقول خرجوا أيضا بمكة والمدينة، لكن هذه المرة بزعامة الحسين بن علي بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا تمت بيعته بالخلافة، بويع بالخلافة في المدينة في ذي القعدة من سنة 69 بعد المئة للهجرة. ثم سار إلى مكة، وفي مكة هناك التقى بجيوش العباسيين بقيادة سليمان بن منصور بمكان يسمى فخ. فخ هذا هو وادي في طريق مكة، وقتل معظم أصحاب الحسين، وفر إدريس ويحيى ابن عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. اختبأ إدريس، العباسيون جدوا في طلبه، واستطاع مولاه راشد أن يهرب به إلى مصر. ساعدهم رجل هناك في مصر اسمه واضح المسكين، وهذا مولى صالح بن المنصور. واضح المسكين هو مولى لصالح بن المنصور، وكان واضح هذا على بريد مصر مسؤول يعني على المواصلات، مثل نقول وزير المواصلات، وكان يتشيع للعلويين. إذا سهل لهم سبيل الفرار إلى مصر، تشيع ليس بشيعي إنما يناصر، يعني أنا متشيع بمعنى أنا مناصر، ليس أنه يعني على المذهب الاثنى عشري. سهل لهم سبيل الفرار يعني بعد ذلك من مصر، لكن لما عرف الهادي بذلك أمر بأن يقتل واضح، وبعد ذلك أمر بصلبه حتى يكون طبعا عبرة لغيره. بعد ذلك إدريس مع راشد هذا واصل الفرار إلى المغرب. في أثناء فرارهم يعني أيضا هذا يريك مدى الدهاء هذه الأمر، القصة هذه التي سوف أذكرها تجدونها تتكرر في مناسبات كثيرة في تاريخنا الإسلامي. راشد في أثناء الفرار كان يعامل إدريس كالخادم له حتى لا يشك في أمره، يعني كان راشد يصور نفسه على أنه السيد وإدريس الخادم لهذا السيد حتى لا يشك أحد في أمريهما. واصل الفرار إلى المغرب، راشد وإدريس وصل فرارهما إلى المغرب حتى وصل إلى طنجة، ومن طنجة توجه إلى مدينة وليلي، ونزل على قبيلة أوربة، واستطاع طبعا هذا أن يؤثر على البربر، فتبعه الكثير منهم وبايعوه بالإمامة، بايعوا إدريس بالإمامة. استولى هنا إدريس بمناصرة البربر على المغرب الأقصى، وبالتالي صعب أمره على الخليفة الخامس هارون الرشيد، ولا شك أنه خروج خطير جدا على الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. فبمشورة من الوزير يحيى بن خالد البرمكي، برامكة كما تعرفون فصلنا أيضا بتاريخ في تلك السلسلة، نقول وهم من أقدر وزراء الدولة الإسلامية لا شك في ذلك، نقول بمشورة من وزير الرشيد يحيى بن خالد البرمكي أرسل الرشيد سليمان بن جرير، هذا الرجل سليمان بن جرير فاتك مجرم يعرف بالشماخ، أرسله إلى إدريس لكي يتخلص منه. فالشماخ ماذا صنع سليمان بن جرير؟ ادعى أو تنكر في زي طبيب وقال أنا طبيب، وقال لإدريس إن والدي كان من موالي العلويين، وبالفعل تمكن هناك من يعني سم إدريس بطريقة عجيبة. لما شكى من صداع هذا إدريس، وهذا يعتبر طبيب يعني أو ادعى بأنه طبيب، أخرج له زجاجة طيب، فلما شمها إدريس هلك من فوره، وفر سليمان بن جرير إلى بغداد، وقالوا إن راشد جد في طلبه لكن ما استطاع عليه، قالوا يعني كانت فرس راشد بالكاد تلحق بفرس سليمان بن جرير، لكنه قالوا كأنه تمكن من ضربه وقطع يده لكنه ما تمكن أن يمسك. على كل حال هذا طبعا فر إلى بغداد، ولما توفي إدريس توفي ولم يكن له أي ولد أبدا، لكن عنده ترك جارية كانت حاملا في شهرها السابع، جارية لإدريس كانت حاملا في شهرها السابع، ولذلك انتظر أركان الدولة يعني بفارغ الصبر وهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يكون المولود ذكرا، وبالفعل وضعت صبيا كأنه أبوه إدريس، يشبه يعني إدريس شبها كبيرا، ففرح البربر بذلك فرحا عظيما. وكانت ولادة هذا إدريس في ربيع الآخر من سنة 75 بعد 100 للهجرة، وأسموه بإدريس أيضا، سموه بإدريس، وقام راشد الحقيقة بالعناية به على أكمل وجه. هذا راشد لا شك أنه يعني رجل مخلص لهذه الدولة. طبعا لما وصل أو بلغ عمره 10 سنوات، هنا ينتبه إبراهيم بن الأغلب، نقول دولة الأغالبة في القيروان هذه، فيتنبه إبراهيم بن الأغلب لذلك، و يعني قال دولة الأدارسة سوف تكبر وتعظم، ودبر مؤامرة قتل بها راشد، وبالفعل بعد أن قام بإغراء بعض البربر من المال اغتيل راشد في سنة 86 بعد 100 الهجرة، وأخذ يضيق الخناق على إدريس. فهذا إدريس الصغير كتب إلى ابن الأغلب، كتب مستعطفا، قال له ماذا صنعت لك يا أخي؟ كف شرك وأذاك عني. وقام بتذكيره بقرابته من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقام إبراهيم ابن الأغلب بالكف عنه، يعني كف عن إدريس. هنا طبعا إدريس لما كبر عظم شأن الدولة، دولة الأدارسة في عهده، وكثر الأتباع، وأخذ يجاهد في بلاد البربر وثنين. هنا طبعا أحد يسأل يقول دولة الأدارسة هذه، نقول إن شاء الله أنهم يعني دولة إسلامية صحيحة، لا شك إن شاء الله في عقيدتهم أبدا. أخذ يقاتل البربر الوثنيين، كانت هناك الكثير من القبائل لا تزال على وثنيتها بل وارتدت، وكانوا يتركزون في منطقة نفيس وأيضا في بلاد المصامدة، وأيضا قام بحرب الخوارج الصفرية في تلمسان، وتوفي في السنة 13 بعد 200 بعد أن انتقل إلى مدينة فاس، هم الذين بنوا فاس كما تعرفون الأدارسة، انتقل لها من وليله، وتتابع الكثير من أبناء وأحفاد إدريس بعد ذلك على حكم دولة الأدارسة، ودخلوا أيضا أيها الإخوة في صراع شديد فيما بينهم على الحكم كما هو شأن الكثير من الدول الإسلامية. في السنة الثانية بعد 90 و200 الهجرة كان الحاكم أو ابتدأ حكم يحيى ابن إدريس ابن عمر ابن إدريس. هذا بقى في الحكم إلى أن زحفت عليه قوات العبيديين بقيادة مصالح ابن حبوس الكتامي، هذا من قادة عبيد الله الذي تلقب الدعي، تلقب بالمهدي كما سوف نفصل. زحف عليه في السنة 5 بعد 300 الهجرة وهزمه وحاصره في مدينة فاس، لكن بعد ذلك تم الصلح في سنة 7 و300 الهجرة. أبقى عليه لأنهم يقولون نحن ندعو لآل البيت فكيف يقتلونه، أبقوا عليه طبعا تقية أو تقية، وأبقى عليه هذا مصالح بن حبوس على أن يبايع المهدي الدعي العبيدي. لكن بعد ذلك مصالح عاد في السنة 9 بعد 300 الهجرة وألقى القبض على يحيى، وسجن يحيى بن إدريس ابن عمر بن إدريس لمدة 20 عاما، ثم بعد ذلك أطلق سراح في السنة 31 بعد 300 الهجرة وارتحل إلى مدينة المهدية العبيدية التي بناها العبيديون كما سوف نفصل. وتوفي هذا آخر أمراء الأدارسة في المهدية في ظل الدولة العبيدية القذرة في السنة 2 بعد 300 الهجرة، توفي جوعا في المهدية لما كان يحاصرهم أبو يزيد بن مخلد ابن كيداد اليفرني الزناتي كما سوف نفصل، بثورة هذا الخارجي وحصاره للعبيديين. طبعا هلك الناس، أكثر الناس جوعا، من ضمن من هلك آخر الأمراء يحيى بن إدريس بن عمر ابن إدريس. إذن هذه نبذة أيضا سريعة عن الدولة، دولة الأدارسة التي قامت في فاس في المغرب الأقصى، وقبل ذلك تكلمت عن دولة الأغالبة التي قامت في القيروان، وأنا الآن بإذن الله تعالى سوف أتكلم عن الدولة الرستمية الإباضية، هذه الدولة الرستمية الإباضية. إذن الدولة الأولى دولة الأغالبة دولة خاضعة للدولة العباسية مع الجماعة، دولة الأدارسة في فاس دولة خارجة على الدولة العباسية، خارجة وليس خوارج، أقول خارجة. الآن نتكلم عن الدولة الرستمية وهي من دول الخوارج الإباضية. طبعا كما قلنا الإباضية ينسبون إلى عبد الله بن إباض المري التميمي، ولما عاد حملة العلم الخمسة الذين ذكرناهم في الحلقة الماضية عادوا من البصرة، بويع أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اليماني بالإمامة في المحرم من سنة 40 بعد 100 الهجرة. أعلنت أيضا دولتهم الإباضية في مكان صياد اسمه صياد، مع موضع يعرف باسم صياد، هذا يقع غربي طرابلس. وإذن نقول أن أول دولة قامت لهم كانت في المغرب الأدنى بليبيا الحالية، ثم استولوا على طرابلس وأصبحت طرابلس مقرا لهم، صياد هذه بالقرب من طرابلس لكن الآن أخذوا طرابلس أصبحت مقرا للإباضية. وبعد ذلك حروبهم التي ذكرناها مع ورفجومة، ثم استيلاءهم على القيروان كما ذكرنا، ثم لما قتل عبد الأعلى في اشتباكه مع محمد بن الأشعث الخزاعي قائد المنصور لما فصلنا في الحلقة الماضية، نقول فر عبد الرحمن بن رستم، وهذا عبد الرحمن بن رستم كما قلنا من أحفاد القائد الفارسي الشهير رستم الذي هزمه المسلمون في فتوحات فارس. فهرب عبد الرحمن رستم ومعه ابنه عبد الوهاب ومملوكه، وقصدوا قبيلة لماية البترية، وهناك قاموا بمبايعة عبد الرحمن بالزعامة. ولما استقر عند قبيلة لماية ابتدأوا في بناء مدينة تاهرت في السنة 4 بعد 40 و100، وتوفي عبد الرحمن في السنة الأولى بعد 70 و100 للهجرة. اختاروا بعد ذلك عبد الوهاب ابن عبد الرحمن، طبعا الآن عاصمتهم تاهرت، وتاهرت هذه يسمونها عراق المغرب، تاهرت تسمى بعراق المغرب. إذن خلفه كما قلنا عبد الوهاب بن عبد الرحمن رستم، خلف والده، لكن الإباضية لأنهم ما يرون يعني أن الرجل يرث أبيه في الحكم، هم يتركون الأمر شورى، ولا يرون أيضا الإمامة ولا الخلافة في قريش، فيعني ما عجبهم الأمر، فتولى أمر الإباضية الذين يعني اعترضوا على تولية عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم رجل يسمى أو اسمه يزيد بن فندين. قاموا بثورة على عبد الوهاب، ولكن عبد الوهاب تمكن من هزيمتهم بقواته، وبذلك انقسمت الإباضية هناك في تلك المنطقة إلى وهابية ونكارية. ما هي قصة الوهابية؟ يتهم الكثير من الخبثاء جدا دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، دعوة التوحيد الخالص، يقولون إنها دعوة خارجية. لماذا دعوة خارجية؟ ما قرأوا التاريخ وما يفهمون، ينسبون الوهابية هؤلاء الذين هم أتباع قلنا الإباضية هناك انقسمت إلى وهابية ونكارية. النكارية الذين أنكروا على عبد الوهاب إمامته للخوارج، فهؤلاء يريدون أن ينسبوا دعوة الشيخ محمد بن الوهاب الإمام المجدد رحمة الله عليه إلى هؤلاء الوهابية الذين خرجوا. هذا طبعا كلها افتراء، هذه دعوة التوحيد الخالص، دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه، ونورها بفضل رب العالمين يعم الآفاق أيها الأخوة. حيثما وجدت هذه الدعوة وجدت العقيدة الصافية ووجد التوحيد الخالص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بتلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ما هو إلا امتداد للقمم الإسلامية الشامخة من سلف هذه الأمة. على كل حال، إذن نقول هنا عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم لما أراد أن يحج أيضا بعد أن قضى على خصومه، قام بتعيين ابنه أفلح نائبا عنه في القيروان، ويعني أيضا مر بجبل دمر، هذا سوف نتكلم عنه أيضا في التاريخ، ودمر تسكنه قبائل زناته وهم على المذهب الإباضي، فرحوا به وقاموا ببيعته واحتفلوا به احتفالا كبيرا. فولى عليهم رجل اسمه مدرار، ولاه عليهم زناته التي تسكن في دمر هناك، ثم واصل إلى جبل نفوسه واحتفلوا به أيضا بعبد الوهاب احتفالا كبيرا، ومنعوه من الحج حتى لا يقع في أيدي العباسيين. نصحوا، قال الدولة العباسية تترصد لك يعني ومتربصة بك، فلماذا تحج؟ فيعني أقنعوه بألا يحج، وبالفعل قام عندهم عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم لمدة 7 سنوات، وشارك بالوقوف إلى صف هوارة لما ثارت على العباسيين قبيلة هوارة هذه، يعني ما كفت أبدا عن مناوئتها العباسيين. ثم بعد ذلك يعني كانت لهم أيضا الكثير من الحروب والمواقع مع دولة الأغالبة كما سبق وقلنا هناك. نعم، إذن بقى عبد الوهاب فترة عند الخوارج هناك في المغرب، وعاد مرة أخرى إلى قبيلته وإلى بلاده بعد أن عين السمح ابن أبي الخطاب عبد الأعلى المعافري على جبل نفوسة، وعاد إلى تهرت. إذن لما توفي السمح بعد ذلك ابن أبي الخطاب ابن عبد الأعلى ابن السمح المعافري، نقول لما توفي قام الخوارج ببيعة ابنه خلف، ورأوا الاستقلال عن الدولة الرستمية، ولكن عبد الوهاب عزل خلف هذا، وطبعا طلعت أيضا نشأت فرقة تسمى الخلفية من إباضية نسبة إلى خلف هذا، وقام بتعيين أيوب بن العباس. ثم لما توفي عينوا أيضا أبا عبيدة بن عبد الحميد، وهذا دخل تقاتل مع خلف وأتباعه اللي قلنا الخلفية يسمون، ولكنه تمكن من هزيمته في السنة الأولى بعد 20 و200 للهجرة، وتفرق أتباع خلف. إذن حتى في بين الإباضية وبين الخوارج أنفسهم هناك في خلافات، نشاهد بين الجيوش العباسية، نشاهد العصبية القبلية تظهر. إذن كانت هناك بالفعل فترة اضطرابات كثيرة في المغرب الإسلامي في تلك الفترة. نعود مرة أخرى للكلام عن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم. نقول هذا عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم توفي في سنة 1200 الهجرة، وتولى بعده ابنه أفلح، واستمر في الحكم لمدة 29 سنة. ولما توفي في سنة 240 الهجرة أتى بعده ابنه أبو بكر، ثم توفي بعده بعام وأتى بعدها أخوه أبو اليقظان. وأبو اليقظان هذا حكم لمدة 40 عاما، وتوفي عن 100 عام، عمره قرن لما توفي. فيأتي بعده ابنه يوسف ابن محمد، ولكن أخوة يوسف قاموا باغتياله في السنة السادسة بعد 90 و200 الهجرة، ويتولى أخوه اليقظان، والدولة الرستمية في فوضى عارمة. وأبو عبد الله الشيعي أيها الأخوة قد فرغ لتوه، تمكن من الفراغ أو فرغ من القضاء على دولة الأغالبة، فزحف بعد أن قضى على دولة الأغالبة، زحف في سنة 96 بعد 200 الهجرة، واستولى على عاصمة الرستميين وهي مدينة تاهرت، وقتل آخر حكامهم وهو اليقظان، وقتل أيضا من وقع بيده من بني رستم. إذن هذه هي الدولة الثالثة التي أردنا أن نتكلم عنها في هذه المناسبة. لابد أن أختم أيضا بدولة الخوارج الصفرية، وهي دولة بني المدرار. ونقول أن المذهب الصفري كما تعرفون انتشر في القسم الجنوبي والجنوب الغربي من المغرب، وبالذات المغرب الأقصى، على أيدي خوارج من العرب. من أحضر لهم هذا المذهب؟ خوارج العرب. وكان من زعماء الصفرية في هذا المكان عيسى بن يزيد المكناسي، قلنا هذا كان أسود اللون. ولما نزل في سجلماسة في سنة 38 بعد 100 الهجرة، تجمع إليه الكثير من قبيلة زناتة، وكانوا صفرية، وقام ببيعته كبير قبيلة زناتة أبو القاسم سمغون بن واسول المكناسي الزناتي. وهناك قاموا ببناء مدينة سجلماسة في سنة 40 بعد 100 الهجرة، لكنهم بعد 15 عاما ثاروا على الإمام الذي عينوه. الخوارج يخرجون على المسلمين وعلى الخليفة، ما يخرجون على إمامهم الذي عينوه. نعم، خرجوا عليه في سنة 55 بعد 100 للهجرة وقبضوا عليه. وكيف يقتلون إذا تذكرون في درس آيات الله في النحل ذكرنا هذه الحادثة. نقول مسكوه كيف يقتلون قتلة لا شك إنها شنيعة. ربطوه وهو عريان في شجرة، هذه تقع في سفح أحد الجبال، وقاموا بدهنه بالعسل. لما تدهن رجل بالعسل وهو عريان، فتأتي الزنابير والنحل والنمل وكل هذه الحشرات تولت الفتك بهذا البائس، فسمي الجبل باسم جبل عيسى، يعني جبل عيسى نسبة إلى عيسى بن يزيد. بعد ذلك تولى سمغون بن واسو ويلقب بمدرار، وتوفي في سنة 67 بعد 100 الهجرة، وأتى بعده ابنه الياس ابن مدرار، ولكنهم أيضا ثاروا عليه بعد ذلك بسبعة أعوام، وعينوا أخاه اليسع بن مدرار. واليسع هذا بقى في الحكم فترة تزيد على 32 عاما، فأتى بعده ابنه المدرار ابن اليسع، واستمر إلى سنة 253 كما سوف أبين في جهاز العرض. يعني الأسماء هذه والسنوات كلها إن شاء الله سوف يعني نعرضها عليكم لمن يعني فاتته الكتابة. بعد وفاة مدرار أتى ابنه ميمون بن مدرار، ثم توفي في سنة 63 بعد 200 الهجرة، فيأتي ابنه محمد بن ميمون. ولما يعني توفى محمد أيضا تعاقب على سجلماسة بعض الأمراء، إلى أن يأتي اليسع بن مدرار وهو عم محمد بن ميمون، عم محمد الميمون بن ميمون الذي تولى بعد وفاة ميمون. نعم، اليسع بن مدرار هذا هو الذي قام بحبس عبيد الله الدعي الخبيث الذي تلقب بالمهد، حبسه مثل الإقامة الجبرية، يعني هذا كما سوف أفصل بعد قليل، قام بحبسه وكذلك حبس معه ابنه أبا القاسم ابن عبيد الله الدعي، قام بحبسهما في سجل ماسة، فزحف على سجل ماسة أبو عبد الله الشيعي وهزمه وقتله، قتل اليسع بن مدرار، ثم دخل سجل ماسة في ذي الحجة من سنة 97 و200 الهجرة وخلص الخبيث المهدي الدعي وابنه من السجن أو الحبس أو الإقامة الجبرية، واستمر بعد ذلك أمر بني مدرار في تدهور إلى أن قضى عليهم القائد العبيدي جوهر الصقلي في سنة 47 بعد 300 للهجرة. إذن هنا أيها الأخوة، نحن بفضل الله سبحانه وتعالى تكلمنا عن الدويلات المستقلة التي ظهرت في المغرب الإسلامي، ويعني أخذت ذكرت لكم أهم أربع دول، ونريد الآن أيها الأخوة أن نتكلم في موضوع مهم وكبير، لعلي أستطيع أن أعطيكم بعض المقدمات أو بعض الفكر عنه على أن يكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. وهذا الموضوع هو طائفة الإسماعيلية الباطنية الخبيثة وقيام الدولة العبيدية. إذن أيها الأخوة، في أخريات القرن الثالث الهجري تم القضاء على كل هذه الدول، أربع دول هذه، الأغالبة والرستمية، دولة بني مدرار أو بني واسول، ودولة الأدارسة. ما هي هذه القوة التي أسقطت هذه الدول وسيطرت على المغرب الإسلامي في القرن الهجري الثالث أو بداية من القرن الهجري الثالث؟ في أخرياته، نقول في أخريات القرن الهجري الثالث سيطرت هذه الدولة، ما هي هذه القوة؟ إذن نقول تمكن أبو عبد الله الشيعي الصنعاني الداعي، ولما نقول الشيعي لا نقصد به أنه من الشيعة الاثنى عشرية الذين هم بيننا الآن، ولكنه من دعاة الشيعة الإسماعيلية الرهيبين، فرقة باطنية. فهذا أبو عبد الله الشيعي تمكن من القضاء على هذه الدول، والإسماعيلية هذه فرقة مبدأ ظهورها أيها الأخوة في الكوفة بالعراق. كيف نشأت هذه الفرقة الرهيبة؟ تعرفون أن الشيعة الاثنى عشرية يعتقدون بإمامة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، ثم بإمامة ابنه الحسن رضوان الله عليه، ثم ابنه الحسين بن علي رضوان الله عليه، ثم علي زين العابدين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق. وطريقة الإمامة عندهم أنها تنتقل من الإمام إلى ابنه الأكبر، لكن إسماعيل بن جعفر الصادق اشتهر بأنه يعني فاسدا يشرب الخمر، هذا ثابت عليه في حياة والده، فقالوا إن جعفر الصادق حجب الإمامة عن إسماعيل وأعطاها لابنه موسى الكاظم. إذن في الإمام السابع حدث الاختلاف، الاثنى عشرية يقولون أنه موسى الكاظم، واستمرت بعد ذلك في عقبه، الإسماعيلية يقولون لابد أن تكون الإمامة في إسماعيل لأنه الابن الأكبر وإن كان فاسقا فاسدا. من المعروف أن إسماعيل توفي في حياة والده، ولكن الإسماعيلية يقولون أنها انتقلت لابنه محمد بن إسماعيل. إذن هم الآن يقولون نحن ندعو لمحمد بن إسماعيل. دعاة الإسماعيلية انتشروا، والدولة العباسية في ذلك الوقت تكافح وتطاردهم وتطارد كل الفرق الضالة، تعرفون ذلك. لذلك ذهبوا إلى اليمن بعيدة، اليمن جبال وعرة، قبائل شرسة شديدة البأس، وهي بعيدة عن مركز الخلافة ولا تستطيع الدولة أن تلاحقهم هناك. لذلك نجد أن الكثير من الحركات والفرق الباطنية السرية تنتشر في اليمن لبعدها ولأنها ملائمة جدا لتحركاتهم بعيدة عنها. في اليمن قامت لهم عدة دول هناك، من هذه الدول دولة أسسها رستم ابن الحسين ابن فرج ابن حوشب، هذا يلقب بمنصور اليمن لأنه انتصر على الكثير من القوات العباسية هناك، قاد العباسيين هزمهم، لذلك سمي بمنصور اليمن، سموه اسمه جماعة طبعا. وآزره هناك أيضا أحد كبار دعاة الإسماعيلية وهو هذا علي بن الفضل من كبار دعاة الإسماعيلية، وهم أصحاب دعوة إباحية. هؤلاء الإسماعيلية دعوتهم إباحية إلحادية. علي بن الفضل هذا هو الذي يدعو لزواج الآباء من بناته. أنا ما أستطيع أن أفصل، لو فصلت والله ما يعني تكفينا الأشرطة وسوف تكون المسألة طويلة جدا. بمناسبة أخرى أتكلم فقط عن الإسماعيلية، هنا سوف أتكلم ببعض التفصيل لكن ما أستطيع أن أخوض بكل التفصيلات. نقول قامت في اليمن، أي بالمناسبة هنا أحد أساتذة التاريخ عندنا أستاذ تاريخ من بريطانيا، يعني درس التاريخ الإسلامي في بريطانيا، فماذا رجع لنا من بريطانيا؟ يقول كل ما يقوله الكتاب أهل السنة، وهو من أهل السنة هذا، يقول كل ما يقوله كتاب أهل السنة المؤرخين عن الإسماعيلية باطل في باطل. إذ كيف نأخذ من يعني نجعل من الخصم حكما على خصمه أو على عدوه؟ قال كلها يعني أباطيل وافتراءات على الإسماعيلية. يستخدم نفس الأساليب التي يستخدمها الكثير من أصحاب العقائد الضالة وللأسف الشديد. فنسأل الله سبحانه وتعالى لأخينا هذا الهداية، وبدلا من أن يعني يفيدنا بما تعلمه نراها عادة لكي يكون حربا على ما يكتبها العلماء المسلمين.